ما حكم تغميض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ فقد سمعت أن ابن القيم رحمه الله يرى أنه جائز وقد يكون مندوبا لأجل الخشوع.
نعم. أما إذا قرأ ما يوجب التغميض فلا بأس، مثل أن دخل بالصلاة ثم حصل أمامه سفيان يلعبون أو لاحظ شيئا يشغله عن الصلاة، فهنا لا بأس أن يغمض. وأما بدون سبب، وإذا غمض رأى من نفسه أنه يخشع، فهذا من وحي الشيطان، لأن تغميض العين في الصلاة مكروه، فإنه قيل إنه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. فتغميض العين فيه تفصيل، إذا كان لأمر حدث فتخشى أن تتبعه بصرك فتنشغل عن صلاتك، فهنا إيش؟ غمض العين. وأما أن تغمض عينيك من أجل الخشوع فهذا خطأ. نعم.
يقول السائل: امرأة كبيرة تريد أن توصي، فما نصيحتك لها؟ كيف يكون نص وصيتها؟ فإنها سوف تسمع هذا الشريط ثم توصي، علما أنها ليس لها أبناء ولكن لها بنات متزوجات ولهن أولاد ولله الحمد، وعندها أكثر من عقار ومنه عمارة ذات شقق، سوف تجعل الوصية فيها، جزاك الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء.
نعم. أقول لهذه السائلة ولمن يستمع: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. استمع: أنت صحيح شحيح تريد المال، تأمل البقاء يعني طول العمر وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة، سواء كانت صدقة جارية تبقى لك بعد موتك أو كانت صدقة عارضة لفقير اضطر إليها أو ما أشبه ذلك، هذه خير الصدقة. فنقول لهذه الأخت السائلة: فيما رأينا من الناس الآن وأحوالهم ومحبتهم للدنيا وشحهم وقطيعة الرحم، نرى أن الإنسان يجعل من ماله شيئا للمساجد، للجمعيات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن مثلا وجمعيات البر وما أشبهها، ثم إذا أراد أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، يعني مثلا إنسان له عم وله أبناء عم، له أخ وله أبناء أخ، أخوه يرث وأبناء أخيه لا يرثون، عمه يرث وأبناء عمه لا يرثون، يوصي للذين لا يرثون، لأن صلة الرحم أفضل من اعتاق الرقاب. ولهذا لما قال إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام إنها أعتقت، قال إنها لو جعلتها في يعني بأقاربها كان خيرا لها. أوصل الأقارب الذين لا يرثون، إن شئت فقل الأقرب فالأقرب، وإن شئت فقل الأحوج فالأحوج، وأما الذي يرثون فلهم ميراث. وأيضا أقول: أوصلهم بشيء يكون مقطوعا، كل يأخذ نصيبه ويمشي، لكن الشيء الثابت وجدنا أن أبناء العم يتحاكمون ويتخاصمون من أجل بيت مشترك بينهم أو أرض مشتركة ويتقاطعون الأرحام. وحدثني بعض الناس أن قوما تنازعوا في بيت وقفه جده وهم بنو عم عند القاضي قبل أن تحدث المحاكم هذه والأمور الرسمية، فجعلوا يختصمون ويتكلمون، حتى إن بعضهم قال: لعن الله جدا جمع بيننا، أعوذ بالله، وهو جدهم اللي أوقفنا من البيت. لكن النزاع والخصومة والعياذ بالله الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، إذن لا حاجة لهذا. أتصدق أو أوصي بشيء ينقطع وينتهي، أو بشيء دائم بعيد عن الأقارب كالمساجد والجمعيات وما أشبه. الخلاصة أقول لهذه المرأة تختارنا إحدى العمارات وتجعلها وقفا على المساجد، أو تباع ويعمر بها مسجد، هذا أحسن شيء. نص الوصية ما يحتاج إلى تعب، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يحضر رجلان كاتب وشاهد، حضرت عندنا المرأة الفلانية وأوصت في عمارتها المعروفة في مكان كذا وكذا أن يجعل ريعها للمساجد أو أن تباع ويعمر بها مسجد، هنا أو ريعها يكون في الجمعيات الخيرية أو في مسابقة تحفيظ القرآن وما أشبه ذلك.
يقول فضيلة الشيخ مأمون.
نعم الوصية من الثلث فأقل، الوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
يقول مأموم صلى خلف إمام فرأى على قدم الإمام مقدار الدرهم لم يصله الماء، فماذا يفعل المأموم وهو يصلي خلف ذلك الإمام ويرى ذلك البياض؟
ينوي الانفراد عنه وإذا سلم يخبره. أما المأمومون الذين لم يعلموا بذلك فصلاتهم صحيحة، لكن هذا المأموم ينصرف ويتم الصلاة وحده، لأنه الآن يصلي خلف إمام في اعتقاده أن صلاته باطلة لأنه ما توضأ، فينصرف ويسلم، وإذا سلم الإمام نبهه ووجب على الإمام أن يعيد الوضوء والصلاة، وأما المأمومون فلا شيء عليهم.
يقول يا شيخ
وهذه قاعدة مفيدة أفيدها الآن، الحمد لله السؤال جاء بها. إذا صلى الإمام محدثا ولم يعلم إلا بعد الصلاة وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة، والمأمومون لا شيء عليه، علم بذلك في أثناء الصلاة ينصرف ويقول للمأمومين يا فلان أتم بهم الصلاة، أتم بهم الصلاة. إذا كان باقي ركعة كم يصلون؟ ركعة، أتم بهم الصلاة. فإن لم يقل أتم بهم الصلاة فليقدموا واحدا منهم، فإن لم يفعلوا فليكمل كل واحد لنفسه.
يقول فضيلة الشيخ أشهد الله بأني أحبك في الله، وسؤالي لدينا دكان مؤجر من قبل إخوان لبيع السندوتشات، وبعد ذلك علمت بأنه يبيع الدخان، مع العلم بأننا نأكل ونشرب من مصروف هذا الدكان، وقد نصحت إخواني بأن يمنعوه من بيع هذا الدخان ولكن بلا فائدة، فإنهم منعوني من الكلام، وذلك لأن ثلاثة منهم يدخنون وأنا أصغرهم، ما حكم الأكل من هذا الدكان؟ بماذا تنصحني أن أفعل معهم جزاك الله خيرا؟
إذا كان هذا الدكان استؤجر لعمل الطعام السندويش أو غيره فالإجارة صحيحة، وإن استؤجر في بيع الدخان فالإجارة باطلة، ولا حق للمستأجر في هذا الدكان. لكن الغالب أن المؤجر لا يدري عن ماذا يفعل المستأجر في دكانه، فالإجارة إذن صحيحة. لكن إذا تمت المدة، أعني مدة الإجارة، وجب على المؤجر أن يقول للمستأجر إما أن تمتنع عن بيع الدخان وإلا فاخرج، ولا يجوز أن يعقد له الإجارة بعد ذلك وهو يعلم أنه سيبيع الدخان في هذا الدكان. لماذا؟ لأن شرب الدخان محرم، والمعين على المحرم آثم مشارك له في الإثم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. من آكل الربا؟ آكله الذي يأكله معروف هذا. المراد آخذ الربا سواء أكل ولا لبس أو آخذ الربا، موكله الذي أخذ منه الربا. الذي أخذ منه الربا ملعون مع أنه مضروب، شاهديه وش عمله؟ تثبيت الربا، لأنه بالشهادة يثبت. الخامس من كاتب أيضا يثبت الربا، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم متعاونون. فلما كان الدخان حراما كان بيعه حراما، وكان تأجير المحلات لبيعه حراما، والأجرة محرمة. وأقول إن الدخان حرام بأدلة القرآن والسنة، بأدلة القرآن والسنة والعقل، العقل أدلة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما الفائدة من الأموال التي أعطانا الله إياها؟ أن تكون لنا قياما تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا. أي مصلحة في إنفاقها في شرب الدخان؟ عجيب، لا مصلحة، لا مصلحة. طيب هذا واحد. دليل ثاني قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وشرب الدخان من أسباب قتل النفس. وانظر إلى الإحصائيات في البلاد التي تعتني بهذه الأمور، كم تجد من الذين ماتوا بسبب الدخان. الدليل الثالث قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن الذي يشرب الدخان ملق بنفسه إلى التهلكة. وانظر إلى جسمه، انظر إلى نفسه، انظر إلى حاله. ولو أنه سلم من ذلك لوجد نشاطا وقوة، كما علم بذلك من عصمهم الله منه بعد أن كان يشرب. أما السنة فاستمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إلى ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه نهى عن إضاعة الماء. واسأل المتخذ، هل هو يضيع المال ولا يحفظ المال؟ أنا أقول إنه يضيع، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يشتري الدخان ويدع أهله يتضاغون من الجوع. يعني يقدم شراء الدخان على شراء الضروريات والحاجيات، نسأل الله السلامة. وهذا من إضاعة الله. أيضا شارب الدخان إذا لم يتيسر له شربه ماذا تقول نفسه؟ نعم، يضيق صدره، تضيق عليه الدنيا، حتى الصلاة يؤديها وهو ضيق النفس غير مطمئن إليها. وفي الصيام حدث ولا حرج، سوف تضيق عليه الدنيا ويثقل عليه الصيام. وشيء يثقل العبادات على الإنسان لا خير فيه. أما العقل فإن كل إنسان عاقل لا يرضى أبدا أن يبذل ماله فيما ليس بفائدة بل فيما فيه مضر. كل إنسان عاقل لا يرضى أن يكون متلبسا بهذا الدخان للرائحة الكريهة التي يفر منها كل إنسان. حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جانبه في الصلاة أحد من شارب الدخان ربما ما يستطيع أن يصلي، ينصرف إلى جهة أخرى. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يفعل شيئا فيه عليه الضرر. ولهذا نحن في هذا المكان نوجه نصيحة للشباب أن يبتعدوا كل البعد عن الذين ابتلوا بشربه، فإنهم إذا شربوا ربما يوسوس لهم الشيطان فيشربوا جليسه. وإذا شرب الشاب وليس عنده فلوس وسوف يضطر إلى تناوله بأي وسيلة، ألا يمكن أن يكون ذلك سببا لبيع عرضه؟ بلى يمكن. شاب ليس عنده فلوس وقد اضطر إلى شربه سوف يصل إلى مراده بأي وسيلة. أو ربما يوجب له أن يسرق من مال أبيه أو من مال أمه أو من مال صديقه أو من مال من لا يعرف. كل هذه آفات لشرب الدخان. والقضايا والقصص فيما يترتب على شرب الدخان كثيرة جدا لا يليق بنا في هذا المجلس ونحن في بيت من بيوت الله أن نذكرها لأنها وخيمة جدا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة محتاج للمال فبدأ ينقل بعض المدرسات من مدينة إلى قرية تبعد قريبا من 150 كيلا، ولم يجد معه محرما إلا زوجته، فهل هذا جائز أم يحرم علما بأنه يجهل الحكم؟
أما قوله لم يجد محرما إلا زوجته فهذه عبارة غير صحيحة. لماذا؟ الزوجة غير محرم، الزوجة امرأة تحتاج إلى محرم. لكن لو قال إنه لا ينفرد بواحدة من هؤلاء النساء، بمعنى أنه يأتي يحملهن جميعا ويردهن جميعا ولا ينفرد بواحدة لأن معه زوجته، لكان اللفظ صحيح. أنا أرى في هذا أنه ما دام السائق مأمونا في دينه ولا ينفرد بواحدة من النساء ويرجع في يومه أنه لا حرج في ذلك، لأن هذا لا يعتبر سفرا. كل الناس لا يقول إنهن سافرن للتدريس حتى وإن كان 100 كيلو أو أكثر، فهذه المسافة لا تعتبر سفرا لأنه سيرجع في يومه قبل أن يتغدى هناك مثلا. المهم أن هذا ليس بسفر وليس فيه مانع، والخلوة هي الممنوعة، وما دام ليس هناك خلوة فلا بأس. ولكن يجب على أولياء النساء أن يدققوا النظر في السائق وهل هو ممن يوثق به أو لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يحفظ أجزاء من القرآن من أجل منهج التعليم ثم بعد نتيجة الامتحان لا يتابع ذلك الذي حفظ ثم ينساه، فما حكم هذا؟
أرى أن هذا خاسر في الواقع، خاسر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. وأقول ما دام الله من عليه بحفظ ما تيسر من القرآن فليتابع وليتعاهد القرآن، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأشياء التي تدعو إلى الخوف من الله ومراقبته ورجاء ما عنده من الثواب ومحبته لكي يفعل العبد ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه؟
كثرة قراءة القرآن بتأمل وتدبر، النظر في آيات الله العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، النظر في آيات الله العظيمة كهطول الأمطار وامتناعها وما أشبه ذلك، النظر في نعم الله، لأن من نظر إلى نعم الله تعالى أحب الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. والإنسان بطبيعته يحب من أحسن إليه، ولا أحد أعظم إحساناً ولا أكثر إحساناً من إحسان الله عز وجل. وليحرص على حضور القلب في الصلاة، لأن هذا من أسباب خشوع القلب. وتأمل قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا في أول الآيات، في آخر الآيات: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. تأمل أن الآية، أن الصلاة مكتنفة للأعمال كلها وصفات الخير كلها، فعليك بالصلاة والخشوع فيها، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
يقول: يؤدي بعض أصحاب المحلات التجارية صلاة الجمعة في جامع يخرج مبكرا، ثم يقومون بفتح محلاتهم بجوار جامع آخر لم ينتهي، وتكون تلك المحلات بجوار ذلك الجامع مفتوحة، فما الحكم في ذلك؟ هل ينكر عليهم؟
هذا يرجع إلى رجال الهيئة والحسبة في الإنكار وعدمه. أما من حيث أداء الصلاة الجمعة فقد أدوها ولا يطالبون بها، لكن ليس من المستحسن إطلاقا أن يفتحوا متاجرهم في سوق فيه مسجد يصلون الجمعة، لأن هذا فيه شيء من التحدي وعدم المبالاة، وفيه أيضا إساءة ظن بهم. فالذي أرى أن يجتهدوا في الصلاة مع الإمام في الصلاة في الجامع الذي متجرهم فيه حوله، حتى إذا خرج الناس قاموا من حين أن يصلوا، كما قال تعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أما كونهم يمكنون من فتح الدكاكين مع كون المسجد الذي بجارهم يصلي، فهذا يرجع إلى الهيئة. هذا فيه أسئلة يعني قد لا يكون من المصلحة أن نذكرها هنا، لأنها أسئلة شخصية. نعم. فلو أنهم، لأن ما كل ما يعلم يقال. أي نعم. أظن انتهى الوقت. ها؟
كثيرة.
راح الساعة 10. طيب، ما دام
يقول: ما دام تأخر الإمام قليلا فأقام المؤذن الصلاة وصلى بالناس، فجاء الإمام ودخل المحراب وكبر بعض الناس معه، والآخرون بقوا على تكبيرتهم الأولى، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
والمؤذن وين راح؟ حقيقة وين راح المؤذن؟ يعني صار إمامين في المسجد. على كل حال، الإقامة موكولة للإمام، والأذان للمؤذن، وليس للمؤذن حق أن يقيم الصلاة حتى يحضر الإمام، فإن فعل فهو آثم. وعلى الجماعة أيضا إذا رأوا من المؤذن أنه سيقيم الصلاة قبل حضور الإمام أن يمنعوه، لأن الحق في الإقامة للإمام. لكن لو تأخر الإمام فإن كان مكانه قريبا، فإن العلماء يقولون يراجع، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيته يراجعونه، يقول: الصلاة يا رسول الله. وإن كان بعيدا فهم معذورون إذا تأخر تأخرا لم تجري به العادة. ولكني أقول: ينبغي للإمام إذا كان عنده شغل، ولنقل عنده وظيفة، ويخشى أن يتأخر في صلاة الظهر، أن يقول لهم: إذا تأخرت مقدار 10 دقائق فأقيم الصلاة، يكون في ذلك راحة له ولهم، وإذا جاء وهم يصلون دخل معهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء ذات يوم وقد ذهب ليصلح في أظن في بني عوف، فجاء ووجد الناس يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فدخل معهم في الصلاة، صار مأموما عليه الصلاة والسلام، ولا حرج. وليس في كون الإمام مأموما في مثل هذه الحال أي غضاضة على الإنسان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الميزان في الأعمال نحو البدعة والسنة؟
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بميزان قسط، فإنه لما قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه السنة. فمن كان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنته عقيدة وقولا وعملا فهذا الذي على السنة، ومن خالف فليس على السنة. لكن لا يجوز أن ننفي أنه ليس على السنة نفيا عاما، بل نقول هو مخالف للسنة في هذا الشيء المعين، لأنه يجب أن نعرف الفرق بين الإطلاق وإيش والتقييد. ليس من حقنا إذا رأينا أي صاحب بدعة أن نقول إن هذا من أهل البدع، بل يجب أن نقيد إنه من أهل البدع في كذا، لأن الإنسان قد يبتدع شيئا ولكنه ملتزم بالسنة في أشياء كثيرة، هذا لا يصح أن يطلق عليه أنه مبتدع، بل نقيد، وهذا هو الميزان العدل.
يقول فضيلة الشيخ: أبعث إليك بمشكلة التي تؤرقني، وهي: أعلم ما للصديق الصالح من دور في الثبات على دين الله، ولقد بحثت عنه كثيرا.
إيش؟
يقول: أعلم ما للصديق الصالح من دور في الثبات على دين الله.
نعم.
ولقد بحثت عنه كثيرا والحمد لله أعتقد أنني وجدت، ولكن يا فضيلة الشيخ هناك مشكلة، وهي أننا نتغاضى كثيرا عن أخطاء بعضنا، وعندما أكلمه في ذلك يقول: إنك أفضل مني والواجب عليك نصحي. فضيلة الشيخ يشهد الله أنه يحب ذلك الإنسان في الله، وأعلم أنه يبادلني نفس الشعور، وأعلم أنه يحب لي الخير، ولكن ما زالت تلك السلبية بيننا، أرجو من فضيلتكم توصيلي. أنه يقول عندنا أخطاء ولا ينكر أحدنا على الآخر، أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لي ولعموم المسلمين حول ذلك الموضوع.
نعم، لا شك أن المحبة في الله من أفضل الأعمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وذكر الحديث: ومن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذه أوثق عرى الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وعلى كل منهما أي من المتحابين في الله أن ينصح أخاه، لأن المؤمن مرآة أخيه. ولكن المهم أسلوب النصيحة، المهم أسلوب النصيحة وكيف ينصح، وأما النصيحة فواجبة، ينظر الوقت المناسب والمكان المناسب والكلام المناسب، وكل إنسان على حسب ما يعتقد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يسكت على عيوبه والآخر يسكت على عيوبه لما بينهما من المودة ويخشى أن تنخدش المودة، هذا غلط، بل العتاب من أسباب بقاء المودة. كونك تعاتب أخاك سواء فيما يعاملك به أو في غيره خير من كونك تسكت على مضض ثم تتابع الأحداث ثم تحصل الفرقة.
يقول: بعض النساء إذا كانت في المدرسة أو في البر تصلي وتضع عباءتها على كتفيها، فهل هذا جائز؟
نعم، لا بأس به، وأي شيء في هذا. المرأة منذ عهد بعيد وهي إذا صلت تضع العباءة على كتفيها، ولا يعد هذا تشبها بالرجال، لأن هذا هو لباس النساء. التشبه أن يكون في شيء يختص به الثاني ولا يفعله الأول ولا يفعله المتشبه، وأما إذا كان شيئا مشهورا بين الطرفين فإن هذا ليس به تشبه، فلا نرى في هذا بأس. ثم إن المرأة أيضا كيفية خمارها ليس ككيفية غترة الرجل، فهذه اللبسة ليست مشابهة للبسة المرأة من كل وجه، فلا أرى في ذلك بأس إن شاء الله.
يقول: ما حكم أن تجلس زوجة الأخ مع العائلة في أوقات معينة كالغداء أو العشاء مع العلم أن زوجها موجود معنا، وأن الوالد والوالدة والإخوان كلهم معنا، ولكنها تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين فقط، بارك الله لكم وبارك علي.
نرى أنه إذا أن شمال عائلة على الطعام ليس فيه بأس، ولكن لا يكونون في سفرة واحدة، بل يكون النساء في جانب والرجال في جانب ولو كان المكان واحد. أما كونهم يجلسون على سفرة واحدة فلا نرى ذلك إطلاقا، لأنه لا يمكن أن الواحدة تأكل بدون أن تكشف وجهها، وإذا كشفت وجهها عند أخ زوجها أو عند عمه أو ما أشبه ذلك حصلت الفتنة. ولا تحقرن من الشر شيئا، كم من إنسان يستبعد كل البعد أن تقع فتنة بينه وبين زوجة أخيه، ولكن الشيطان قد ينزغ بينهم. انظر إلى كلام أحكم الخلق عليه الصلاة والسلام لما قال: إياكم والدخول على النساء، والجملة هذه أشياء تحذير، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والمعنى فر منه كما تفر من الموت. وأما من قال الحمو الموت يعني لا بد منه فهذا غلط، كل الناس يعرف أن المقصود من هذه العبارة هو التنفير، وإنما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الموت، وأنه يجب الفرار منه، لأن الحمو وهو قريب الزوج إذا دخل على بيت قريبه لا يستنكر الناس ذلك منه، وهو أيضا لا يخجل إذا فتح الباب ودخل، فيجب الحذر من أقارب الزوج، وأن تكون المرأة منهم على حذر، وأن تخشى من نزغات الشيطان. أربع دقائق.
يقول فضيلة الشيخ: ابني يبلغ من العمر 8 سنوات، هل أوقظه لصلاة الفجر؟ وإذا لم يصلي هل آثم أنا؟
الظاهر أن هذا ينظر، إذا كان مثلا في أيام الشتاء وأيام البرد والمشقة فلا بأس أن يترك، وإذا قام يقال له صل. وأما إذا كان الجو معتدلا ولا ضرر عليه في الإقامة فأقم حتى يعتاد ويصلي مع الناس. ويوجد والحمد لله الآن صبيان صغار ما بين 7 إلى 10 نراهم يأتون مع آبائهم في صلاة الفجر، فإذا اعتاد الصبي على ذلك من أول عمره صار في هذا خير كثير. أما مع المشقة فإنه لا يجب عليك أن توقظهم، لكن إذا استيقظوا مرهم بالصلاة.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس هداهم الله عندما يخطب الخطيب يكونون في خارج المسجد يتكلمون بالكلام بل يضحكون والخطيب يخطب، ولا يزالون على ذلك خارج المسجد حتى تقام الصلاة، فيدخلون المسجد ولم يسمعوا الخطبة، علما أنهم يكونون دائما في صلاة يفعلون ذلك في صلاة الجمعة.
نعم، هذا حرام عليهم. لا يجوز للإنسان إذا سمع الأذان الذي يكون عند مجيء الإمام أن يتأخر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر بالسعي إلى ذكر الله وأمر باجتناب البيع، مع أن البيع فيه مصلحة، فكيف إذا لم يكن مصلحة؟ ثم إن الواجب عليهم إذا سمعوا الخطيب الذي يريدون أن يصلوا معه أن ينصتوا، سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد، فإن لم يفعلوا فإنهم يحرمون من أجل الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن قال له أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فعلى هؤلاء إذا حضر الإمام أن يدخل المسجد ويصلوا ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن ثم يجلسوا لينصتوا للخطبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد والإمام يقرأ الفاتحة فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟
يعني إذا دخل مع الإمام هذا هكذا يريد. إذا دخل الإنسان مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فبين الفاتحة وقراءة السورة بينهما سكوت في الغالب، نقول أنصت الآن لقراءة الإمام، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة فاستفتح ثم اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. لكن إذا خشيت أن لا يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة، أو خشيت أن يقرأ سورة قصيرة لا تتمكن معها من قراءة الفاتحة، فإذا دخلت معه وهو يقرأ فكبر وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ يقول كثر في الآونة الأخيرة مع الناس استخدام جهاز النداء الآلي البيجر، وكثيرا ما يزعجون المصلين في صلاتهم أو أثناء الخطبة بأجراسها، فهل نبهت على ذلك بارك الله فيك؟
والله أنا أنبه على هذا بأن كل شيء يؤذي المؤمنين فإنه ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، هذه وهي قراءة القرآن كيف بهذا الجرس؟ وقد سمعت ما أدري هل هو صحيح أو لا أن هذه النداءات فيها يعني مفتاح تستطيع أن لا يسمع له صوت، هكذا كان؟ إذن الحمد لله إذا حضرت إلى المسجد فأغلقها. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ أي نعم. ما يخالف إذا كان إذا أطفاها نحت الأرقام يصبر الأرقام قبل أن يدخل المسجد ويقيدها، وإذا دخل المسجد قفل أو كذلك مثل ما قال يقول خلى في البيت وإذا رجعت ستجد الأرقام. نعم.
يقول هل من كلمة توجيهية بمناسبة دخول فصل الشتاء وحث الإخوة للتبرع لإخوانهم في كل مكان؟
والله على كل حال لا شك أن الناس يحتاجون في فصل الشتاء ما لا يحتاجونه في غيره من البرد، لأنه يكون فيه البرد القارس والجوع في الغالب، فلذلك نحث إخواننا على أن يتفقدوا إخوانهم وأن يؤتوهم مما أتاهم الله عز وجل بإخلاص ورجاء الإخلاف من الله عز وجل، فإنه يقول وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رزقنا الله وإياكم الإحسان في عبادته والإحسان إلى عباده إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعلمه ومتع بعمره على طاعته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500. وألف.